أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتفرد بالكمال، المتوحد بالجلال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذلكم الله ربكم، فتبارك الله رب العالمين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه، صلى الله عليه وعلى آله مصابيح الحكمة ومفاتيح الرحمة. عباد الله، اتقوا الله واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها عدل، ولا تنفعها شفاعة، ولا هم ينصرون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، صدق الله العلي العظيم. عنوان حديثنا هذا اليوم: اهتمام النبي صلى الله عليه وآله بالأناقة الشخصية. تكشف النصوص والروايات الواردة في السيرة والسنة النبوية عن اهتمام كبير عند رسول الله صلى الله عليه وآله بالأناقة الشخصية، وأنه كان يحرص على نظافة جسمه وحسن مظهره وجمال هيئته ضمن سلوكه العام. وهذا ما يلفت النظر ويستوجب التأمل لعدة جهات. أولا، إن هذا المستوى من الاهتمام بالأناقة الشخصية لم يكن متعارفا في البيئة الاجتماعية التي نشأ وعاش فيها رسول الله صلى الله عليه وآله. فالمجتمع العربي كان يسوده التخلف، وتنعدم فيه أساليب الحياة المتحضرة. إذن هذا الاهتمام لم يكن تأثرا ببيئة أو بثقافة كانت حاضرة في ذلك المجتمع أو تلك البيئة. هذا أولا. ثانيا، النبي صلى الله عليه وآله صاحب رسالة دينية، والفهم السائد عند الناس للرسالة الدينية تركيزها على الأمور الروحية العبادية والأخروية، دون أن يزاحمها الاهتمام بمظاهر الأناقة والتجمل إلى هذه الدرجة المتقدمة. واحد يحمل رسالة دينية روحية، لماذا يهتم إلى هذا الحد بالأناقة وبالمنظر والمظهر؟ ثالثا، الاهتمامات والانشغالات الكبيرة التي كان يحملها رسول الله صلى الله عليه وآله: تبليغ الدعوة، مواجهة الأعداء، خوض حروب، تأسيس كيان جديد، إدارة ذلك المجتمع. هذه اهتمامات وانشغالات كبيرة، يفترض أن تصرف صاحبها عن الاهتمامات الكمالية الجمالية الثانوية. لكن مع كل هذه الأمور نجد هذا الاهتمام الكبير عند رسول الله صلى الله عليه وآله بالأناقة الشخصية. لماذا؟ لا تفسير لذلك إلا أن هذا الاهتمام هو جزء من الرسالة، جزء من تعاليم الرسالة التي يحملها رسول الله صلى الله عليه وآله، الاهتمام بالنظافة والاهتمام بالأناقة الشخصية. وهذا ما يؤكد عليه رسول الله صلى الله عليه وآله ويضفي طابعا دينيا على الاهتمام بالأناقة والنظافة، وأنها محبوبة عند الله سبحانه وتعالى ومطلوبة في الدين. النبي صلى الله عليه وآله كان يريد أن يربي المجتمع تربية حضارية شاملة، يبني الإنسان الذي يهتم بدنياه وآخرته، الذي يحرص على سلامة قلبه وسلامة جسمه، الذي يهتم بمظهره ومخبره، يكون بناء تكاملي عند هذا الإنسان. وهذه هي رؤية الدين. الدين جاء لكي يؤسس للإنسانية ويقيم حياة طيبة. من عمل صالحا، يقول تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والحياة الطيبة لابد وأن تكون حياة متكاملة في الجانبين المادي والمعنوي، في البعدين الدنيوي والأخروي. رؤية الدين قائمة على أساس أن هذه الثروات في الكون خلقها الله للإنسان لكي يستمتع بها ولكي يستفيد منها. ولهذا يقول تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. لو كانت الزينة محرمة لما خلقها الله سبحانه وتعالى ووفرها لعباده، إنه أخرجها لعباده. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. في الدنيا يشتركون فيها مع غيرهم، ولكنها في يوم القيامة خالصة لهم. وقيل إن معنى خالصة يوم القيامة يعني لا تشوبها الآلام، لا يشوبها العناء. في الدنيا هذه النعم والخيرات قد تشوبها بعض المعاناة، ولكنها في يوم القيامة تكون خالصة من أي معاناة أو من أي أذى. فالمجتمع المسلم ينبغي ويجب أن يكون مجتمعا نموذجيا في حياته أمام المجتمعات الأخرى في مختلف الجوانب والجهات. والرسول صلى الله عليه وآله يكون قدوة للناس في تنظيم حياته، كما هو قدوة لهم في عبادته وجهاده. وهذا هو ما يفسر الاهتمام الكبير من قبل النبي صلى الله عليه وآله بالنظافة والأناقة الشخصية. نقتبس من السيرة النبوية بعض المصاديق والمظاهر. أولا اهتمامه بالنظافة. رسول الله صلى الله عليه وآله كان يهتم بالنظافة اهتماما بالغا، وهو قال عنها فيما روي عنه النظافة من الإيمان. وعنه صلى الله عليه وآله تنظفوا بكل ما استطعتم، فإن الله تعالى بنى الإسلام على النظافة. تنظف بمقدار ما تستطيع. لماذا؟ لأن الله بنى الإسلام على النظافة. ورد في السيرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقلم أظفاره ويقص شاربه يوم الجمعة قبل أن يروح إلى الصلاة، وكان صلى الله عليه وآله يعجبه أن يشرب في الإناء النظيف، وكان من أنظف الآنية آنذاك التي كان النبي صلى الله عليه وآله يرغب بالشرب فيها هو الإناء الشامي، قوارير من زجاج كانت تستورد من الشام. النبي صلى الله عليه وآله كان يعجبه أن يشرب في الإناء الشامي، وكان يقول هو أنظف آنيتكم، يعني قارورة زجاجية أنظف من أن يشرب في جلد مثلا ركوة من الجلد أو من الخزف، يعتبر أن الزجاج هذه الآنية هذه القارورة المستوردة من الشام يعتبرها هي الأنظف، ولذلك يرغب في الشرب فيها. ثانيا، السيرة تتحدث كثيرا عن اهتمام رسول الله صلى الله عليه وآله بنظافة فمه. سبحان الله، الروايات الواردة في هذا المجال عجيبة غريبة. الآن في هذا العصر أصبحت البحوث الطبية والصحية تتحدث عن أهمية سلامة وصحة الفم، وأنها المدخل إلى صحة الجسم. المسألة مو فقط منظر، الاهتمام بالأسنان والاهتمام بالفم له علاقة بصحة كل جسم الإنسان، له علاقة بالجهاز التنفسي، له علاقة بالقلب، له علاقة بالرئة، وهذا ما يتحدث عنه الأطباء ويؤكدون في هذا العصر على الاهتمام بنظافة الفم وصحة الفم والأسنان. رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك العصر كان يهتم بالسواك، يعني ضمن الأدوات المتاحة في ذلك العصر. كل عصر إلى أدواته وإلى وسائل، هذه الأدوات التي كانت متاحة. كان رسول الله صلى الله عليه وآله يستاك كل ليلة 3 مرات، مرة قبل نومه، ومرة إذا قام من نومه إلى ورده، ومرة قبل خروجه إلى صلاة الصبح. قبل النوم يستخدم السواك، إذا قام لصلاة النافلة يستخدم السواك، إذا أراد أن يذهب لصلاة الصبح يستخدم السواك. وورد أنه صلى الله عليه وآله كان يستاك لكل صلاة. وعن عائشة قالت أن النبي صلى الله عليه وآله كان لا يرقد من ليل أو نهار فيستيقظ إلا تسوك، حتى لو قيلول الظهر نام أو أي وقت نام يجلس من النوم ينظف أسنانه يستاك. وكان صلى الله عليه وآله يقول فيما روي عنه، رواية موجودة في مختلف المصادر، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. الحمد لله ما أمرنا وضوء، يا الله بعد نسوي، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وكذلك كان يهتم صلى الله عليه وآله بالخلال، تخليل الأسنان، يعني إخراج بقايا الطعام من بين الأسنان بالخيط أو بأي أداة. هذا التخليل مهم جدا، لأنه تسوس الأسنان والروائح الكريهة في الأسنان ونمو البكتيريا في الفم كلها تنشأ من بقايا الطعام في الغالب التي تبقى بين الأسنان. لذلك ينبغي للإنسان أن يهتم بالتخليل. رسول الله صلى الله عليه وآله قال تخللوا فإنه نظافة. وورد عن الإمام أبي الحسن، ولعله الإمام الكاظم عليه السلام، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله رحم الله المتخللين. قالوا وما المتخللون يا رسول الله؟ وشو يعني المتخللين؟ قال يتخللون من الطعام، فإنه إذا بقي في الفم تغير فآذى الملك ريحه. إذا بقيت بقايا الطعام تتغير ريحة الفم. النبي صلى الله عليه وآله يقول هذا يؤذي الملك. وعن الإمام الصادق عليه السلام قال إن رسول الله كان يتخلل وهو يطيب الفم. وكذلك سن رسول الله صلى الله عليه وآله المضمض والاستنشاق، هذا مما سنه رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو مستحب في الوضوء. والمضمض والاستنشاق مستحبان، هذا نوع من التطهير والتنظيف للفم والأنف. أيضا نجد في السيرة النبوية أن النبي صلى الله عليه وآله كان يهتم بتنسيق شعره، شعر رأسه وشعر لحيته. الإمام علي عليه السلام يقول كان رسول الله يرجل شعره، وأكثر ما يرجل شعره بالماء، بعض الأحيان بالدهن وبعض الأحيان أكثر شيء بالماء. يرجل يعني ينسق، يجعله منسقا. وورد في السيرة ربما سرح لحيته في اليوم مرتين. وكان لرسول الله صلى الله عليه وآله مشط من عاج يتمشط به. الرابع من اهتماماته بالأناقة اهتمامه بالطيب، أن تكون رائحته، رائحة جسمه، رائحة ثيابه رائحة طيبة. ولذلك كل كتاب السير يقولون كان صلى الله عليه وآله أطيب الناس ريحا. الإمام علي عليه السلام يقول كان يعرف بالريح الطيب إذا أقبل، كان يستخدم الطيب. الإمام الصادق عليه السلام فيما روي عنه يقول كانت لرسول الله ممسكة، فإذا هو توضأ أخذها بيده وهي رطبة، فكان إذا خرج عرفوا أنه رسول الله صلى الله عليه وآله برائحته. كان يهتم بتطيب ثيابه، كان يستجمر بالعود القماري، يستجمر تجمير الثياب يعني تبخيرها. كانوا سابقا وإلى الآن بعض البيوت بعد ما يغسل الثوب ويكوى يجعل هناك بخور حتى تعلق رائحته بالثوب. النبي صلى الله عليه وآله كان يستخدم ذلك، يجمر ثيابه. بماذا؟ بالعود القماري، عود يستورد من الهند. فشوف كيف النبي صلى الله عليه وآله، زجاج من الشام آنية يشرب بها، عود من الهند يجمر به ثيابه، يعني الوسائل المستوردة التي ترتبط بالأناقة والنظافة رسول الله صلى الله عليه وآله كان يستخدمها مما هو موجود ومألوف في ذلك العصر. وكان يحرص على أن لا تكون فيه، في جسمه، في ثيابه، أي رائحة غير طبيعية. عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكره أن يوجد منه ريح يتأذى منه. وقالت صنعت لرسول الله صلى الله عليه وآله بردة سوداء فلبسها، فلما عرق فيها وجد ريح الصوف، صوف لما تصير رطوبة تصير في ريحة، فقذفها، ما يلبس شيء فيه رائحة. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يأتي أحد للمسجد وكان قد أكل مما تبقى رائحته في الفم كالثوم والبصل. ورد عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، يقعد في بيته لن تروح ريحة الثوم والبصل بعدين يشرف. هكذا كان النبي صلى الله عليه وآله يهتم بمسألة الرائحة الطيبة. الخامس من مظاهر اهتمامه بالأناقة كما ورد في السيرة اهتمامه بثيابه، كان يهتم بأن يلبس الثياب الأنيقة، الثياب الجميلة. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله رأى رجلا وسخة ثيابه وسخة، فقال: أما وجد هذا ما ينقي ثوبه؟ ما محصل ماي، ما محصل صابون، ما محصل كلوركس ينظف ثوبه، أما وجد هذا ما ينقي ثوبه؟ ابن عباس يقول: لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وآله أحسن ما يكون من الثياب اليمنية. آنية زجاجية من الشام، ضيف هذه لها الآن، وعود قماري من الهند، وثياب يمنية. وعن جابر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله في ليلة أضحيان، يعني ليلة مقمرة، فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وإلى القمر، وعلى رسول الله حلة حمراء، فإذا هو عندي أحسن من القمر. وكان أكثر اهتماما بثيابه، أناقة ثيابه، إذا جاء وفد ناس يعني من خارج المدينة يفدون على رسول الله صلى الله عليه وآله، كان يهتم بملابسه وثيابه. عن جندب ابن مكيث قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا قدم الوفد لبس أحسن ثيابه وأمر علية أصحابه بذلك. يقول لجماعة: البسوا عدل، جاي وفد، خلي يشوفكم حلوين، خلي يشوفكم جميلين. وأمر علية قومه، علية أصحابه بذلك: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يوم قدم وفد كندة عليه حلة يمانية. وهكذا نصوص كثيرة في هذا السياق، نكتفي بما ذكرنا. أخيرا، اهتمامه بهيئته ومنظره. مع ما نعرف من جمال رسول الله صلى الله عليه وآله وحسن منظره، لكنه كان يهتم أيضا بالأناقة. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام، عن أبيه الإمام الباقر عليه السلام، قال: وقف رجل على باب النبي صلى الله عليه وآله يستأذن عليه. رجل جاء للنبي، فخرج النبي صلى الله عليه وآله فوجد في حجرته ركوة فيها ماء، ركوة وعاء فيه ماء، فوقف يسوي لحيته وينظر إليها، لأنه في الماء تطلع صورة الوجه، يعني يعدل لحيته من خلال نظره إلى ذلك الماء. فلما رجع داخلا قالت له عائشة، هنا يظهر النقاط التي ذكرناها أولا: يا رسول الله، أنت سيد ولد آدم ورسول رب العالمين، وقفت على الركوة تسوي لحيتك وراسك، ما يحتاج تهتم بمنظرك بمظهرك، أنت لك عظمتك، لك مكانتك، لك هيبتك. شوف الجواب. قال: يا عائشة، إن الله يحب إذا خرج عبده المؤمن إلى أخيه أن يتهيأ له وأن يتجمل. مو تطلع ببجامتك، مو تطلع بثياب عادية رثة للناس، الله يحب أن تخرج للناس بثياب جميلة، أن تتهيأ وأن تتجمل. في السيرة النبوية كان صلى الله عليه وآله ينظر في المرآة، دائما يشوف في المرآة، إذا في أي شيء يحتاج إلى تعديل في لحيته، في وجهه، يهتم بهذا الأمر، ويرجل جمته ويتمشط، يعني أعلى رأسه، وربما نظر في الماء، إذا ما في مرآة في مكان شاف ما ينظر في الماء وسوى جمته فيه. ولقد كان يتجمل لأصحابه فضلا عن تجمله لأهله، حتى إلى أهله، إلى زوجاته، يعني وهو في البيت يتجمل. بالتالي أهلك أنت تعيش معهم، وصعب على الرجل يقول لزوجته ريحتك مو زينة، أو على الزوجة تقول لزوجها ريحتك مو زينة. هو لازم يبادر، هي لازم تبادر. الإنسان حتى في بيته مع أهله عليه أن يهتم أيضا بنظافته وأناقته. وقد ورد عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: إن الله جميل يحب الجمال. هذه النصوص التي تتحدث عن اهتمام النبي صلى الله عليه وآله بالأناقة الشخصية تتحدث أن هذا الاهتمام ثابت في جميع ظروف حياته، في الحضر وفي السفر. يقول الشيخ الطبرسي في مكارم الأخلاق: كان صلى الله عليه وآله لا يفارقه في أسفاره قارورة الدهن والمكحلة والمكحلة والمقراض والمرآة والمسواك والمشط. حتى في السفر أدوات الأناقة أيضا يأخذها معه ولا يتساهل في هذا الأمر. لهذا ينبغي على الإنسان المؤمن، ينبغي على الإنسان الواعي أن يهتم بأناقته، لأنها محبوبة ومطلوبة شرعا من قبل الله سبحانه وتعالى، وينال عليها الثواب. وثانيا لأنها تبعث الحيوية والسرور والراحة في نفس الإنسان. الإنسان إذا كان نظيف، إذا كان أنيق، هو يشعر براحة داخلية نفسية، بينما الأوساخ والقاذورات والروائح الكريهة تبعث على الكآبة، تبعث على الضجر، على الهم، على الغم. الإمام علي عليه السلام فيما روي عنه يقول: النظيف من الثياب يذهب الهم والحزن. كما أن النظافة والأناقة أيضا حماية للصحة، وأيضا تبعث الرضا والارتياح في نفوس الآخرين. الإنسان النظيف، الإنسان الأنيق، الناس يرتاحوا إليه، بينما الإنسان الوسخ القذر اللي تنبعث منه روائح، هذا الناس يتأففون ويتأنفون منه. ينبغي للإنسان المؤمن أن يكون حضاريا وأنموذجيا في مختلف جوانب حياته. علينا أن نقتدي ونتأسى برسول الله صلى الله عليه وآله، فلنا فيه أسوة حسنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على محبة رسول الله ومحبة أهل بيته الطاهرين والاقتداء بهم أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.